بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الثالث من محاضرات التاريخ السياسي للدولة العثمانية للدكتور أحمد الدعوش، فمع ذلك نترككم.
أيضا في رمضان من السنة 23 بعد الألف للهجرة، وكان ذلك يوافق الشهر العاشر من السنة 14 بعد 600 الميلاد، حصلت هولندا لم تكن تسمى بذلك الاسم، كانت تسمى بلاد الفلامنك، حصلت أيضا على امتيازات تجارية مثل تلك التي منحت لفرنسا وانجلترا والبندقية قبل ذلك، وتمكن الآن مجازا نقول الهولنديون استطاعوا أن يدخلوا عادة تدخين التبغ إلى البلاد الإسلامية، عادة تدخين السجائر والتبغ إلى البلاد الإسلامية. فعارض المفتي شيخ الإسلام مفتي العاصمة في ذلك الوقت أصدر فتوى بمنع التدخين، فهاج الجند واضطروه إلى إباحته تحت طبعا تمرد الجند وثورتهم، اضطر هذا إلى أن يعني يعيد لهم شرب أو تدخين التبغ. ونحن شاهدنا السلطان أيضا عجز عن قبل ذلك عن منع شرب الخمر الذي شاع في عهد السلطان سليم الثاني. نعم، نعود مرة أخرى إلى التمرد الذي قام به الأمير فخر الدين المعني الدرزي في لبنان، وهذا هو حفيد فخر الدين الأول. هذا كان ميكيافيليا كما يقولون، كان يلجأ إلى كل يعني السبل لتحقيق غايته، فتراه مرة يتقنع بقناع النصرانية عند الضرورة ويرتدي جميع الأردية في سبيل تحقيق غاياته، وكان يدبر مؤامرات ودسائس، مع أنه يعني كان قد عين واليا على جبل لبنان والمناطق الساحلية وقسم من سوريا وفلسطين، لا شك أن هذه ولايات غنية جدا وكبيرة جدا، إلا أنه كان طماعا ويريد أن يستأثر بالكثير. حاول أيضا أن يشن حملة صليبية ضد السلطان. كيف هذا الدرزي العربي يشن حملة صليبية ضد السلطان؟ نعم، قام بالتفاوض مع فرديناند الأول دوق توسكانا، وكذلك تخابر مع البابا في روما ومع ملك إسبانيا. القصد من هذه المحادثات والمباحثات هو الاستيلاء على فلسطين. إذن هي حملة صليبية في القرن 17 الميلادي أو القرن 11 الهجري، انظروا الآن هذا المجرم الخبيث. ولذلك قام ببناء الكثير من الحصون والقلاع، وبلغ جيش هذا فخر الدين المعني 40,000 مقاتل، لا شك أنه يعني جيش كبير جدا يستطيع أن يلحق الهزيمة بالكثير من القوات، ويعني استعد استعدادا كبيرا للتمرد الذي عزم أن يقوم به بعد أن تخابر وبنى وجهز القوات وتم له كل ذلك. أعلن الثورة في السنة 22 بعد الألف الهجرة، لكن القوات العثمانية قوية جدا تمكنت من أن تلحق به هزيمة كبيرة، ولذلك فر هذا الدرزي إلى إيطاليا، وفشلت بذلك الخطة التي ساهم بها الكثير من الصليبيين. بعد فراره وهزيمته بقى لمدة 5 سنوات في فلورنسا بإيطاليا، ولكن السلطان عثمان الثاني أصدر عفوا عنه، فعاد هذا فخر الدين المعني إلى لبنان وابتدأ كما يقولون في فرنجة لبنان، محاولة إدخال الثقافة المارونية الجديدة إلى لبنان. ولم يكتفي فخر الدين بذلك، بل أعلن التمرد والثورة مرة أخرى، مستغلا انشغال الدولة في حروبها مع الفرس الرافضة في إيران. ولكن والي دمشق هزم الدروز هزيمة كبيرة أيضا، وتمكن في هذه المرة من أسر فخر الدين وولديه وأرسلهم إلى إسطنبول. والسلطان العثماني هنا مراد الرابع يقوم بإكرامهم، ولكن لما بلغه ثورة أحد أحفاد فخر الدين في الشام عرف أن هذه النبتة الخبيثة الشيطانية ما ينفع معها إلا الاجتثاث، فيصدر السلطان الأمر بقتل فخر الدين وولده الأكبر، فقتلا في ذي القعدة من السنة 44 بعد الألف الهجرة، وبقيت الإمارة في ذرية فخر الدين لمدة 100 عام، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العائلة الشهابية التي ظهر منها الأمير الشهير بشير الشهابي. إذن هذه بعض الأحداث عن لبنان، وسوف تصادفنا في الكلام عن الدولة العثمانية الكثير من الأحداث التي تمت في لبنان. هذا السلطان أيها الأخوة بعد ذلك سلطان أحمد الأول توفي في 23 من ذي القعدة من السنة 26 بعد الألف للهجرة، ولأول مرة في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة يوصي السلطان قبيل وفاته بالحكم لأخيه مصطفى، وذلك لصغر سن عثمان ابن أحمد الأول، فقام بتولي عرش سلطنة مصطفى الأول ابن أو أخ السلطان أحمد الأول. السلطان أحمد الأول هذا أيها الأخوة الذي توفي كان أيضا مشهورا بالتصوف، وهي عادة معظم السلاطين العثمانيين. و لما تولى السلطان مصطفى الأول بقى في السلطنة لمدة 3 أشهر فقط، ولكن الإنكشارية قاموا بعزله وعينوا في السلطنة السلطان عثمان الثاني هذا الصغير ابن أخيه. لماذا عزل مصطفى الأول؟ مصطفى الأول قلنا أيها الأخوة أنه يعني عاش في القفص أو في المقصورة، وبذلك لم يكن مؤهلا أبدا لحكم دولة كبيرة في ذلك الوقت، ولم يكن مؤهلا لقيادة الانكشارية. هؤلاء الوحوش الشرسة الكاسرة تريد أن يعني يحكمهم سلطان قوي مثل السلطان سليم الأول أو السلطان الفاتح قبله أو السلطان سليمان المشرع بعد ذلك، لكن عندما يأتيهم رجل هذا هو شأنه صغير في السن وتربى في القفص ما يستطيع أبدا أن يسيطر عليهم. لما تولى السلطان الصغير عثمان الثاني بادر هذا أيضا وللأسف الشديد بقتل أخيه الصغير محمد، وأرسل الجيوش لقتال البولنديين بولونيا أو بولندا، تشاهد لما تشاهد اسم بولونيا هو يعني بولندا، وأرسل أيضا أقول الجيوش العثمانية لقتال البولنديين، ولكن الانكشارية توقفوا عن مواصلة الحرب، واضطر السلطان إلى عقد الصلح في 6 أكتوبر من السنة 20 بعد 600 والألف للميلاد، وهذا يوازي السنة 29 بعد الألف الهجرة. السلطان غضب على هذا التصرف الذي قام به الإنكشارية، كيف لا يواصلون المعركة وكان ذلك الوقت الميزان في صالح الدولة العثمانية الجيوش العثمانية. غضب عليهم وعزم على أن يفتك بالإنكشارية، فقام بحشد جيوش موالية له في ولايات آسيا، ونظم هذه القوات الجديدة والجيوش الجديدة ودربها على القتال الحديث، حتى إذا اكتمل تدريب هذه الجيوش يقوم بالاستعانة بهذه الجيوش على إبادة الإنكشارية. الإنكشارية طبعا عرفوا نية السلطان عثمان الثاني، ولذلك قاموا بالقبض عليه وقتلوه، وحدثت هذه الجريمة جريمة قتل السلطان العثماني، وهو أول سلطان عثماني تقتله الإنكشارية، وهو السلطان العثماني 16. هذا يرينا الآن الضعف الذي حدث في الدولة. أقول قاموا باغتياله في 9 من رجب من السنة 31 بعد 1000 للهجرة، وأعادوا تعيين مصطفى الأول إلى عرش السلطنة. هذه الحوادث أيها الأخوة أدت إلى يعني تخبط الدولة ودخولها في فوضى كبيرة، فوضى عارمة، وعاث في أثناءها الانكشارية فسادا في أرجاء الدولة العثمانية. فأخذوا ينصب الوزراء ويعين ويزيل من يريدون من منصبه، واستمرت هذه الفوضى لمدة سنة ونصف، كادت أن تعصف بالدولة العثمانية. وبعد ذلك أيضا عزلوا السلطان مصطفى الأول للمرة الثانية، وقاموا بتعيين السلطان مراد الرابع، وبقى هذا السلطان المسكين مصطفى الأول في الحجز إلى حين وفاته في السنة 49 بعد 1000 للهجرة. السلطان مراد الرابع هذا لما تولى عرش السلطنة، وهو السلطان مراد الرابع بن أحمد الأول، قام بعزل أو يعني أول ما تولى السلطنة بعد أن عزل مصطفى الأول في السنة 32 بعد 1000 الهجرة. أقول لما تولى السلطنة كان عمره مثل عمر يعني من سبقه صغيرا في السن، كان عمره 14 عاما. ولذلك نلاحظ عهد السلاطين الأطفال، يعني عهد السلاطين الأطفال، يأتي هذا المراد الرابع بعد أن عزل المصطفى الأول وعمره 14 عاما. وأيضا في السنوات العشر الأولى من حكم السلطان مراد الرابع كان الأمر والنهي بيد الانكشارية الذين أيضا زاد شرهم وكثر فسادهم في الدولة العثمانية. الشاه عباس الصفوي هذا عباس الكبير يستغل هذه الفوضى وهذه الفرصة المناسبة ويقوم باحتلال بغداد، احتلها الآن احتلالا عسكريا. نحن قلنا طبقا لهذه المعاهدات سمحوا بأيلولة بغداد إلى الدولة الصفوية، لكنه الآن طبعا يريد أن يخضعها بالقوة ويدخل بقواته مستغلا ضعف الدولة العثمانية، واستطاع أن يحتل بغداد هذه المدينة الإسلامية الكبيرة. هذا الأمر جعل السلطان مراد الرابع يغضب ويصدر الأمر بقتل الصدر الأعظم كمانكش علي باشا، وولى مكانه جركس محمد باشا. ولكن هذا جركس محمد باشا يتوفى فيعين مكانه في الصدارة العظمى حافظ أحمد باشا، وأيضا يعزل الحافظ أحمد باشا وتؤول الصدارة العظمى لخليل باشا. هذا لقب باشا طبعا يكون مرادفا لكل صدر أعظم، ولكن أيضا خليل باشا يعزل وخلفه الآن خسرو باشا. ولم يستمر طويلا، أيضا قام السلطان مراد الرابع بعزل خسرو باشا وعاد حافظ باشا. نلاحظ التخبط والفوضى، كم صدر أعظم ذكر لكم؟ قرابة 6 صدور عظام الآن. لما عزل خسرو باشا هذا قام بتحريض الإنكشارية وحرضهم على التمرد وعلى الثورة، فساروا إلى إسطنبول وقتلوا حافظ باشا في رجب من السنة 41 بعد 1000 الهجرة. ولذلك غضب السلطان وأمر بأن يقتل خسرو باشا وعين بيرم محمد باشا. انظروا الآن أيها الأخوة كم صدر أعظم في خلال يعني فترة بسيطة جدا. وبعد ذلك أخذ السلطان مراد الرابع يحكم قبضته على الانكشارية، وابتدأ بإصدار الأوامر العنيفة، فكان يأمر بإعدام كل من يثبت عليه الاشتراك في حركات الثورة والتمرد، حتى يعني دخلت الرهبة في قلوب قادة الانكشارية وعرفوا أن القتل سوف يكون مصير كل من يقف في وجه السلطان. لا شك أن يعني اتباع السلطان لهذه السياسة الحازمة، سياسة البطش والإرهاب مع الانكشارية، جعلت الأمن والاستقرار لعمان ربوع الدولة العثمانية الكبيرة. الحزم مطلوب في الحكم، الحزم وليس الظلم، الحزم أحد أركان الحكم لا شك، العدل والحزم. الظلم لا، الظلم ليس من أركان الحكم، يعني الحزم خلاف الظلم، يكون عدل وحزم هذا من أساسيات الحكم. بعد ذلك أيها الأخوة أيضا سار السلطان مراد الرابع بجيوشه الكبيرة إلى بلاد الفرس الصفويين، وتمكن من فتح مدينة يريفان عاصمة أرمينيا الحالية. هذه كانت خاضعة لإيران، تعرفون حتى أذربيجان وحتى جورجيا، الكثير من الجمهوريات السوفيتية السابقة كانت خاضعة لإيران، إيران كبيرة أيها الأخوة في ذلك الوقت. فنقول تمكن من افتتاح مدينة يريفان عاصمة أرمينيا في السنة 45 للهجرة، وكذلك أمر بقتل أخويه بايزيد وسليمان، وهذه كانت كما تعرفون عادة السلاطين العثماني. ثم بعد ذلك توجه بقواته إلى مدينة تبريز عاصمة الصفويين، وفتحها عنوة كما يقولون بعد أن حاصرها، وتمكن من دخولها في 28 من ربيع الأول من السنة 45 بعد 1000 الهجرة. ثم هذا السلطان أيضا تمكن من فتح بغداد عنوة في 18 من شعبان من السنة 48 بعد 1000 للهجرة. وتحدث دائما المدن التي تقتحم بقوة، تحدث الكثير من الفظائع حين اقتحامها. هذا السلطان مراد الرابع توفي عن غير عقب في شوال من السنة 49 بعد 1000 للهجرة، كان موافق شهر الثاني فبراير من السنة 40 بعد 600 للميلاد. بعد وفاة مراد الرابع يأتي إبراهيم الأول ابن أحمد الأول، وهو 18 من السلاطين العثمانيين، وهذا السلطان إبراهيم الأول يلقب بالمجنون، وسوف أتكلم بعد ذلك عن الكلام عن السلاطين العثمانيين، خصائص السلاطين العثمانيين، عن الأمور التي كان يمارسها هذا السلطان المجنون. الإنكشارية قتلوا إبراهيم الأول بعد 8 من تولي حرش السلطنة، وتم ذلك في رجب من السنة 58 بعد 1000 الهجرة. وكما قلت لكم سوف أتكلم في وقت لاحق عن نماذج من تصرفاته الغريبة. بعد اغتيال السلطان إبراهيم قام الإنكشارية بتولية ابنه الصغير ذو 7 محمد الرابع، وكثروا بالطبع فساد الإنكشارية وعم الشر والبلاء من هذه الفرقة العسكرية التي كانت في السابق أساس الفتوحات العثمانية، ولكن نشاهدها الآن معولا لهد الدولة العثمانية، بل هي يعني من الأمور التي ساهمت في انهيار الدولة العثمانية الكبيرة. استمر كما قلنا عبث الإنكشارية إلى طبعا أن تولى الصدارة الوزير القدير محمد باشا، هذا شهير بكوبريلي، ويقال أنه من مدينة كوبري، هذه مدينة يونانية، وفي من يقول كوبريلي نسبة لأن أسرته كانت تصنع الكباري. على كل حال نقول تولى الصدارة العظمى الوزير محمد باشا كوبريلي، تولى الصدارة في السنة 67 بعد 1000 للهجرة. وقام هذا الوزير بالقضاء على زعماء الإنكشارية، وبالتالي قضى على الفساد والشرور التي أحدثوها. وبقى هذا في الصدارة العظمى قرابة 20 عاما، توفي في السنة 87 بعد 1000 الهجرة. فخلفه الصدر الأعظم قرة مصطفى، ولم يكن بكفاءة كوبريلي، وتسبب في إلحاق عدة هزائم في الجيوش العثمانية، فأمر السلطان محمد الرابع بقتله، وعين مكانه إبراهيم باشا في الصدارة العظمى، وكان ذلك في السنة 95 بعد 1000 الهجرة. ثم في نفس هذا العام عقد الحلف المقدس أو التحالف المقدس بدعوة من بابا روما في ذلك الوقت، وهذا الحلف كان يضم النمسا وبولندا وجمهورية فينيسيا أو البندقية، وأيضا فرسان الإسبتارية في جزيرة مالطا، وأيضا يضم الروس الأرثوذكس. هذا الحلف والتحالف المقدس الذي عقد في السنة 95 بعد 1000 الهجرة كان يهدف إلى محاربة الدولة العثمانية والقضاء على نفوذها. قلنا لما تولى قرة مصطفى تعرضت الدولة لعدة نكسات عسكرية، من ضمن هذه النكسات أن الدولة فقدت مدينة بود عاصمة المجر، وهي مدينة شهيرة، ولذلك قام السلطان بقتل القراء مصطفى وتعيين إبراهيم باشا في الصدارة العظمى. وإبراهيم باشا أيها الأخوة هذا حاول أن يعيد مدينة بود للدولة العثمانية ولكنه لم يتمكن من ذلك، وخرجت هذه المدينة نهائيا من سلطة الدولة العثمانية. لذلك هذا إبراهيم باشا أراد أن يقوم بعمل عسكري كبير لكي تعود الهيبة للدولة العثمانية، فقام بمهاجمة جيوش الحلف المقدس أو التحالف المقدس الذي تكلمنا عنه، وجرت معركة كبيرة في سهل موهاكس، وكان ذلك في الثالث من شوال من السنة 98 بعد الألف للهجرة. هذا التاريخ مهم جدا أيها الأخوة. لماذا؟ لأن معركة موهاكس هذه التي حدثت في نهاية القرن الحادي عشر الهجري سحق بها الجيش العثماني، تمكنت قوات التحالف المقدس الصليبية هذه من إلحاق هزيمة كبيرة جدا في العثمانيين. هذه الهزيمة أدت إلى أن الجنود قاموا بإعلان العصيان في إسطنبول العاصمة. لما بلغتهم أنباء هذه الهزيمة ولذلك اضطر السلطان تحت هذا التمرد الذي حدث إلى أن يصدر أمره بقتل الوزير إبراهيم باشا بعد هذه المعركة، فقتل الوزير. ولكن حتى إعدام الصدر الأعظم لم يهدئ من ثورة الجند والانكشارية الذين أعلنوا العصيان أيضا، وخشي على الدولة من أن تنهار من الداخل، يأتيها بلاها من داخلها. ولذلك قرر الوزير الثاني أو القائم مقام اسمه قرة مصطفى، وبعد أن أخذ موافقة العلماء أصدر أو استصدر فتوى بعزل السلطان محمد الرابع، فعزل السلطان في ثاني من المحرم من السنة 99 بعد الألف للهجرة، بعد فترة حكم طالت لمدة 40 سنة وخمسة أشهر. وتوفي بعد ذلك في السنة 4 بعد 100 للهجرة، وتولى منصب السلطنة العثمانية أو أتى إلى كرسي السلطنة العثمانية السلطان سليمان الثاني ابن إبراهيم الأول. أيضا على عادة السلاطين العثمانيين بدأ هذا السلطان سليمان الثاني الحكم، سلاطين الضعفاء أقول هنا انتبهوا، ابتدأ الحكم بإغداق الأموال والعطايا والهبات والهدايا على الجنود وبالذات الإنكشارية، ولم يعاقبهم على العصيان الذي تسبب في عزل الخليفة. هذه مسألة خطيرة، كان المفروض أن يبدأ الحكم بالبطش بهؤلاء أو حتى أنه يعني يعقد النية على أن يبطش بهم متى ما تمكن من ذلك. ولذلك طبعا بعد أن شاهدوا أن هذا العصيان يكافئ بهدايا وبأموال وبإنهامات عادوا لتمردهم وقتلوا القادة، حتى قادتهم لم يسلموا منهم، وأيضا حاصروا الصدر الأعظم الجديد سياوس باشا في قصره وقتلوا الصدر الأعظم أعلى سلطة بعد السلطان العثماني وسبوا نساء، سبوا نساء الصدر الأعظم. انظروا إلى 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 هذه المسألة الرهيبة التي تحدث في إسطنبول العاصمة. لا شك هذا يرينا الآن الضعف، خلاص الضعف تمكن. العاصمة إسطنبول دخلت في فوضى كبيرة، فوضى عارمة، واستغل أعداء الدولة هذه الاضطرابات الخطيرة جدا، فقاموا بالهجوم على ممتلكات الدولة العثمانية من كل ناحية. تمكن النمساويون من احتلال قلعتي أرلو وليبا، وكذلك الجمهورية البندقية هذه الإيطالية استولت على أجزاء من اليونان، وكذلك سقطت بلغراد في السنة 100 بعد الألف للهجرة بعيد النمساويين. وكان لتوالي هذه الهزائم والنكسات العسكرية الأثر الكبير في الدولة العثمانية، فأصدر السلطان سليمان الثاني فرمانا يقضي بعزل الصدر الأعظم مصطفى باشا، وعين كوبريلي مصطفى باشا ابن كوبريلي محمد باشا الكبير، هذا الوزير القدير الذي تكلمنا عنه. وتمكن هذا الوزير أن يعيد الهدوء للدولة، وعاد النظام أيضا للجيش العثماني، وهذا الأمر يتطلب أن يقوم الوزير كوبريلي بنفسه بقيادة القوات العثمانية. ولما تولى الوزير هذا الأمر بعد أن يعني نظم الأمور الداخلية والتفت الجيش وقام بقيادة هذه القوات، تمكن الوزير كوبريلي مصطفى باشا لما قاد الجيش من استرجاع الكثير من المدن بما في ذلك مدينة بلغراد، استرجعها في السنة الأولى بعد المئة والألف الهجرة، ثم في السادس من رمضان في السنة الثانية بعد المئة والألف الهجرة، وكان ذلك يوافق سنة 90 بعد 600 والألف الميلاد، توفي السلطان سليمان الثاني أيضا عن غير عقب، وخلفه أخوه أحمد الثاني، وأحمد الثاني هو السلطان العثماني الحادي والعشرين من سلاطين الدولة العثمانية. الآن أيها الأخوة، بعد أن تكلمنا عن السلطان العثماني العشرين وهو سليمان الثاني، أريد أن أتكلم عن بعض الأمور الهامة في الدولة العثمانية والأطراف المسيطرة على شؤون الحكم في الدولة العثمانية. أولى هذه الأطراف أو أولى هذه الشخصيات المسيطرة في الدولة العثمانية هي بالطبع شخصية السلطان. السلطان العثماني أيها الأخوة هو الشخص الأول في الدولة، وهو رئيس الدولة، وهو أيضا رئيس الحكومة يعني، والقائد الأعلى للجيش، ورئيس الهيئة الحاكمة، ورئيس الهيئة الإسلامية. هذه كل هذه الأمور سوف أفصل بها، ويسيطر سيطرة كاملة على جميع الأمور في الدولة العثمانية، يعني كما نقول في التعبير العامي الدارج هو الكل في الكل. ولقد قسم المؤرخون الذين كتبوا عن التاريخ الكبير لهذه الدولة الإسلامية الكبيرة، قسموا السلاطين العثمانيين إلى مجموعتين: سلاطين الفترة الأولى وهم السلاطين العشرة الأوائل، ويبدأون بعثمان الأول، وآخرهم هو السلطان سليمان المشرع الذي توفي في السنة 74 بعد 900 الهجرة، أو السنة 66 بعد 500 والألف الميلاد كما تكلمنا. ثم هناك سلاطين الفترة الثانية، وهم 26 يبتدئون كما قلنا يعني انتهت الفترة الأولى بسليمان المشرع، ثم يأتي هؤلاء السلاطين 26 الضعفاء، وكان أول هؤلاء السلاطين الضعفاء هو السلطان سليم الثاني ابن كما قلنا روكسلان ابن السلطان سليمان المشرع. السلاطين الفترة الثانية هؤلاء كما قلنا أولهم سليم وآخرهم محمد وحيد الدين أو محمد السادس، هذا طبعا نفي من البلاد في السنة 41 بعد 300 والألف الهجرة. ويجب أن أذكركم هنا أن عبد المجيد الثاني هو خليفة فقط وليس بسلطان، آخر الخلفاء العثمانيين هو خليفة فقط وليس بسلطان، لأن مصطفى كمال كان قد ألغى منصب السلطنة وأبقى على منصب الخلافة الصوري، ثم بعد ذلك بفترة بسيطة قام بإلغاء الخلافة، وذلك إن شاء الله سوف نتكلم به بتفصيلات كبيرة إن شاء الله. في عهد السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح، وهو كما قلنا وضع القانون نامة بعد أن جمع قوانين الدولة وأدخل عليها بعض الإضافات والتعديلات، أقول في هذا القانون نامة تم تحديد اختصاصات كبار موظفي الدولة، وسوف أبدأ إن شاء الله بذكر الشخصيات البارزة في الدولة العثمانية. وأول الشخصيات التي سوف نتكلم عنها هي وظيفة أو شخصية الصدر الأعظم. الصدر الأعظم هذا أيها الأخوة شأنه شأن الكثير من الشخصيات البارزة في الدولة، يكون في الغالب من طبقة القولار. طبقة القولار كما سوف نتكلم أيضا بتفصيل بعد ذلك تعني طبقة العبيد، أي عبيد السلطان. الصدر الأعظم سلطة كبيرة في الدولة العثمانية، ويأتي في المكانة والمنزلة بعد السلطان العثماني مباشرة. الصدر الأعظم أيضا يحمل خاتم السلطان، وبالتالي يعني هو الذي يوقع به على الفرمانات، وهي المراسيم السلطانية. الفرمان هو المرسوم السلطاني. والصدر الأعظم هو رئيس الديوان، الديوان هو مجلس الوزراء، ويسيطر كذلك الصدر الأعظم على شؤون الجيش العثماني، ويرأس المحكمة العليا المحكمة العليا عندما يرأسها يشترك معه قضاة الشرع. وأيضا الصدر الأعظم كان يقوم بجولات تفقدية في شوارع عاصمة إسطنبول وفي أسواقها، ويقوم بمرافقته في أثناء هذه الجولات قاضي القضاة والمشرف على الأسواق محتسب بوازي وظيفة المحتسب، وأيضا رئيس الإنكشارية ورئيس شرطة المدينة. كان بعض الصدور العظام يتزوجون من بنات أو شقيقات أو أخوات السلاطين العثمانيين، وبعد هذا الزواج يحق له أن يحمل لقب داماد، وداماد تعني صهر أو نسيب السلطان. إذن نلاحظ هنا كما قلنا أن السلاطين العثمانيين لا يهتمون بعراقة النسب مثل العرب الذين يولون هذه المسألة أهمية كبرى. نعم، هذه المسألة يعني يوليها العرب مسألة يعني مسألة النسب والأصل، هذه بالنسبة للعرب يعني يوليها العرب أهمية كبرى. ولاحظنا يعني هذا رستم باشا اللقيط الكرواتي الذي أصبح صدر أعظم تزوج من ابنة السلطان سليمان المشرف، ابنة روكسلانة، وقلنا أن ما يهتم بها العثمانيون كثيرا هذه المسألة. لكن مع كل هذا النفوذ الذي تكلمنا عنه للصدر الأعظم وهذه السلطات الكبيرة التي يتمتع بها، فإنه في أحيان كثيرة يكون ضحية مسكينة ضعيفة لمؤامرات الحريم والعبيد المخصيين في القصور السلطانية، فتراه يعني يخضع وبكل تواضع لأوامر والدة السلطان أو زوجات الأربع للسلطان، وهذه الأوامر ينقلها له بصورة شفهية كبير العبيد المخصيين. فتجد هذا الصدر الأعظم الرجل القوي ينفذ هذه الأوامر التي ينقلها له كبير المخصيين العبيد المخصيين، وهي أوامر طبعا نساء السلطان. الصدر الأعظم هذا عندما يسير في موكب يتقدمه رجل يحمل رمحا معقود به خمسة أطواخ. الطوخ هو عبارة عن ذيل حصان يعلق بهذا الرمح، وهذا الرمح كانت تعلوه كرة نحاسية مطلية بالذهب. في المواكب الرسمية كان لكل رجل من كبار موظفي الدولة رمح يحمله أحد المرافقين معقود بهذا الرمح عدد من الأطواخ يناسب مركز هذا الرجل. فالسلطان العثماني له تسعة أطواخ والصدر الأعظم له خمسة أطواخ، أما الوزير ومن يحمل رتبة باشا فيعقد برمحه ثلاثة أطواخ، ويعقد طوخ أو طوخين بالرمح الذي يتقدم حامل رتبة البيك. برز العديد الحقيقة من مشاهير الصدور العظام في الدولة العثمانية لعبوا دورا كبيرا في الحفاظ على قوة الدولة العثمانية، مثل آل كوبريلي الذين تكلمنا عنهم، وهذه أسرة كوبريلي أسرة ألبانية تولى منهم خمسة منصب الصدارة العظمى، وأيضا تولى 23 رجلا منصب الصدارة العظمى في فترات ضعف الدولة، وكانوا في بداية حياتهم خدما في القصور وكانوا وبالا على الدولة العثمانية. إذن نشاهد في فترة الضعف أن الذي كان يتولى الصدارة العظمى أناس ليسوا بكفاءة لحكم هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. في عهد الصدر الأعظم سقلو محمد باشا وهو عثماني من البوسنة، وتولى الصدارة في السنة 68 بعد 500 و1000 الميلاد. في عهد هذا السلطان، في عهد هذا الصدر الأعظم الذي تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان سليم الثاني، استمر في منصبه إلى حين اغتياله في السنة 79 بعد 500 و1000 للميلاد في عهد مراد الثالث. إذن هو ابتدأ سقلو محمد باشا الصدارة العظمى في عهد السلطان سليم الثاني، واستمر لمدة 11 عاما، ثم صدر الأمر باغتياله في عهد مراد الثالث. هذا الوزير سقلو محمد باشا البوسنوي هذا كان يبيع المناصب للذي يدفع أكثر، وخاصة منصب حكام الولايات، ولك أن تتخيل طبعا ما يحدث للشعب المحكوم من هذا الوالي الذي دفع رشوة كبيرة لكي يحصل على منصب حاكم الولاية. لا شك أنه سوف يعني يبتزهم وسوف يستنزف كل موارد هؤلاء المساكين. نسمع كلمة الباب العالي. ما هو الباب العالي؟ الباب العالي هو المبنى الذي بني في عهد السلطان محمد الرابع. هذا المبنى مبنى العالي، الباب العالي، مبنى كبير فخم يقيم به الصدر الأعظم وأسرته، وأيضا الخدم والحراس والمرافقين يقيمون في بعض أجنحة المبنى، مبنى الباب العالي، وتخصص الأجنحة الباقية لاجتماعات كبار الموظفين في الدولة العثمانية. درويش محمد باشا هو أول صدور العظام الذين سكنوا مقر الباب العالي أو مجلس الوزراء بالمفهوم الحديث، وكانت الأمور الهامة للدولة العثمانية تبحث قبل ذلك في القصر السلطاني، ولكن الآن أصبح لهم مبنى مجلس الوزراء وهو الباب العالي. أيضا أريد أن أشير إلى مصطلح أخذ يظهر في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وهو مصطلح الما بين. الما بين هذا حدث بعد أن قام السلطان عبد الحميد بإصدار الفرمان السلطاني الشهير الذي عطل به الدستور وحل به مجلس المبعوثان والأعيان كما سوف نتكلم بعد ذلك. أقول بعد هذا الفرمان أصبح ديوان السلطان عبد الحميد يقع في قصر يلدز. ديوان السلطان كان يقيم في قصر يلدز. أصبح ديوان السلطان عبد الحميد هذا الديوان المشكل من الكبار المستشارين أصبح هو المرجع الأول في تسيير دفة الأمور في الدولة العثمانية، ولذلك اختفى دور الباب العالي. وهذا الديوان السلطان عبد الحميد سمي الما بين لأنه حلقة الوصل بين الباب العالي وبين السلطان العثماني. في عهد سلاطين الفترة الأولى كان هناك أيضا ديوان الهمايوني. الهمايوني قلنا تعني السلطاني، وكان يقوم مقام مجلس الوزراء الموسع، إذ كان يرأس اجتماعات هذا الديوان الهمايوني السلطان العثماني، واستمر يعني أمر رئاسة السلطان العثماني للديوان الهمايوني إلى عهد السلطان سليمان المشرق الذي حكم كما قلنا مدة 46 عاما، حيث عهد بعد ذلك برئاسة هذه الجلسات للصدر الأعظم، وأصبح يحضر الديوان الهمايوني هذا إضافة إلى الصدر الأعظم وزراء وعدد أيضا من كبار موظفي الدولة. إذن هذه أول شخصية مهمة هي شخصية السلطان العثماني والصدر الأعظم، تكلمنا عنهما. وأريد هنا أيضا أن أتكلم عن طبقة رجال الدين الإسلامي، ويطلق عليهم في بعض المصادر عبارة الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة. هذه الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة تتشكل من شيخ الإسلام ومن القضاة ومن المفتون ومن أساتذة الشريعة وأصول الدين ومن هيئات التدريس في المدارس الشرعية. وهنا أريد أن أشير إلى أن هؤلاء أفراد الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة هم من المسلمين الأحرار أو النصارى الأحرار الذين دخلوا في الإسلام، وهم خلاف القولار العبيد. القولار سوف أفصل بهم إن شاء الله عندما أتي الكلام عنه. يطلق على شيخ الإسلام في البداية لقب المفتي الأكبر، هذا هو المفتي الأكبر، كان لقب شيخ الإسلام في بداية الأمر، أو مفتي العاصمة. وشيخ الإسلام يتمتع بمكانة عالية في الدولة العثمانية، ويعني لا أدل على ذلك إلا أن يعني أريد أن أشير لهذه النقطة التي تدل على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها شيخ الإسلام، أن السلطان العثماني لا يقوم بأي حرب إلا إذا يعني أصدر أو استصدر فتوى من شيخ الإسلام يقرر بها شيخ الإسلام أن هذه الحرب ضرورية لمصلحة البلاد وأنها لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية، وحتى يعني أيضا يصدر يعني يبرر من الناحية الشرعية المبررات لقيام مثل هذه الحرب. يعني ما تقوم الدولة هكذا، ما كانت مسألة فوضى أيها الأخوة تحارب هكذا، لابد من أن يصدر المفتي فتوى يعني تبين لماذا قامت الدولة بهذه الحملة العسكرية أو الحرب ضد أعدائها. شيخ الإسلام هو اللقب الذي أطلق على مفتي العاصمة أو المفتي الأكبر، ويعتقد الكثير من المؤرخين بأن السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية في السنة 53 بعد 400 والألف ميلاد وجعلها يعني عاصمة للدولة العثمانية، قلنا بعد أن فتحها اسمها إسلامبول وتعني دار الإسلام، قام أيضا بإطلاق هذا اللقب على مفتي العاصمة شيخ الإسلام، أتى إلى مفتي العاصمة وأسماه بشيخ الإسلام. أريد أن أذكر هنا أيضا مسألة، أن السلطان محمد الثاني أو الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية واستقر له الأمر بعد 3 أيام، أمر بأن يتم انتخاب بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليونانية، وكذلك أمر بأن يقام احتفال بتنصيب هذا البطريرك. الاحتفال هذا يكون بنفس الطقوس وبنفس الطريقة التي كانت تتم في أيام الإمبراطورية البيزنطية، طبعا مع إلغاء الأمور التي كانت تتعارض والإسلام. كذلك أقام السلطان حفلة كبيرة ألقى بها كلمة أكد فيها على مكانة البطريرك، وأن الحقوق التي يتمتع بها البطريرك سوف تبقى كاملة ما يمسها أحد، كما هو الحال في الإمبراطورية البيزنطية السابقة. وأيضا سار البطريرك هذا في موكب في احتفال كبير إلى البطريركية، مقر البطريركية، وهو يمتطي أحد الخيول السلطانية، وكان الموكب الذي سار به موكب كبير يحيط به أيضا كبار الموظفين في الدولة العثمانية. أنا لماذا أذكر هذه المسألة أيها الأخوة؟ يعني هذا الكلام نقوله عن السلطان العثماني وهذا الاحتفال الكبير الذي قام به السلطان العثماني لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليونانية. في نفس هذا القرن أيها الأخوة، القرن 15 الميلادي، نتكلم يعني ما حدث، يعني نتذكر ما حدث للمسلمين في غرناطة. انظروا إلى السلطان محمد الفاتح في القرن 15 الميلادي ومدى اهتمامه بالنصارى، ثم نتذكر ما صنعه فرناندو الخامس الملك القشتالي الصليبي مع زوجته إيزابيلا هذه المجرمة، وماذا صنعوا بعد أن سقطت غرناطة، يعني والاضطهاد الرهيب أيها الأخوة الذي حدث للمسلمين هناك على يد رهبان دواوين التفتيش، وهذا طبعا تكلمنا عنه بتفصيلات كما تذكرون في تاريخ المغرب والأندلس. السلطان العثماني أيضا أيها الأخوة قام باستدعاء الأسقف بورصة وهو أرمني، وعينه بطريركا للأرمن، وأمر بأن يعطى نفس الحقوق والامتيازات والمكانة التي كان قد أعطاها للبطريرك اليوناني. وأيضا هذا السلطان محمد الثاني محمد الفاتح سمح لليهود أن يعني يبقوا في إسلامبول، يقيموا بها في عاصمة الإسلام، وأيضا عين لهم حاخاما يسمى حاخام باشي. أعود مرة أخرى الكلام عن شيخ الإسلام. منصب الصدر الأعظم وشيخ الإسلام لهما يعني نفس الدرجة في الأمور الرسمية، إذ لا يحدث أبدا أن يتقدم أحدهما على الآخر في المواكب الرسمية، ونلاحظ أن شيخ الإسلام والصدر الأعظم يسيران جنبا إلى جنب. وطبعا مع ذلك لا بد أن نقول أن الصدر الأعظم رئيس الوزراء، لأنه يعني يتحكم في الكثير من شؤون الدولة، له طبعا مكانة أهم ومكانة أكبر في الأمور التنفيذية، لكن في الرسميات تجدهم يعني يسيران جنبا إلى جنب. شيخ الإسلام طبعا يحظى أيضا بكل تقدير واحترام من الشخصيات في الدولة العثمانية، ولذلك عندما يعني يأتي الصدر الأعظم يفد على مجلس السلطان، فعلى السلطان العثماني أن يقوم من مجلسه ويتقدم 7 خطوات لاستقبال شيخ الإسلام، وأيضا يسمح لشيخ الإسلام أن يقبل كتف السلطان، بينما لا يتقدم السلطان للوزراء عند مقابلتهم إلا 3 خطوات، ويسمح للصدر الأعظم بتقبيل ذيل ثوب السلطان فقط، ما يسمح له بتقبيل كتف السلطان. هذه أيضا تدل على مدى احترام السلاطين العثمانيين للشخصيات الإسلامية. في أحيان كثيرة أيضا كان هذا شيخ الإسلام الذي يعين من قبل السلطان، يتم اختياره من قبل السلطان من بين كبار رجال الإسلام، كبار المفتين في الدولة العثمانية، أو من كبار أيضا رجال القضاء. أقول في أحيان كثيرة كان يكون هذا، كان هذا الشيخ الإسلام أداة طيعة في يد السلطان العثماني. ولكن أيضا لابد أن أذكر أن الكثير من الصدور العظام مواقف مشرفة، مواقف الحقيقة رجولية، وتدل على مدى العلم والفقه الذي يتمتعون به، خاصة هذه المواقف حدثت مع سلاطين مخيفين رهيبين كبار. نذكر مثلا حادثة السلطان المفترس، السلطان الوحش والدموي، السلطان ياوز القاطع سليم الأول. هذا السلطان سليم الأول لما بلغته أنباء ما حدث للمسلمين في الأندلس، طلب من شيخ الإسلام الشيخ جمالي أن يصدر فتوى تلزم نصارى الدولة العثمانية بأن يدخلوا في الإسلام، وإذا لم يدخلوا بالإسلام يكون جزاؤهم القتل. فالشيخ جمالي عارض السلطان الجبار هذا سليم الأول، وقال لهم، يعني قال الجميع ما فيهم السلطان، قال له: هؤلاء النصارى في رعاية الدولة الإسلامية، طالما كانوا يدفعون الجزية هم ملتزمين بدفع الجزية، إذن هم في رعاية الدولة العثمانية الإسلامية، وهم لما دفعوا الجزية أيضا ما تسببوا في إحداث مشاكل وقلاقل في الدولة العثمانية، ما أبدا حاولوا أن يخلوا بأمنها، ولذلك ما لك حق عليهم، يعني ما نستطيع أن نجبرهم أن يسلموا، أو وإذا لم يسلموا نقوم بقتلهم، هذا ليس لك أيها السلطان سليم الأول. والسلطان سليم الأول يعرف مدى هيبة وقوة شيخ الإسلام، ولذلك لم يتعرض له، وأذعن لهذه الفتوى الحازمة من الشيخ جمالي شيخ الإسلام في العاصمة العثمانية. هناك أيضا من ضمن الشخصيات، هناك شخصية القضاة، وهم يتبعون المذهب الحنفي، وهو المذهب الرسمي للدولة كما قلنا قبل ذلك. والقضاة ينقسمون إلى فئات مختلفة، فهناك قاضي القضاة ويسمى أيضا رئيس القضاة، وكذلك قاضي عسكر أيضا يسمى. مقر قاضي القضاة هو العاصمة، وهذا قاضي القضاة يشرف على القضاة في سائر ولايات الدولة العثمانية، وهو المسؤول عن ترشيح القضاة من الدرجات المختلفة، ويشرف أيضا على سير أعمال القضاة، ترده الكثير من التقارير ويستطيع أن يتابع أعمال القضاة. يساعد قاضي القضاة في ذلك فريق كبير من المساعدين المتخصصين. في السنة 80 بعد 400 الميلاد أمر السلطان الفاتح، وبمشورة من الصدر الأعظم قرمان محمد باشا، أنشأ أو أصدر، يعني أسس منصب قاضي عسكر أناضول وقاضي عسكر رومالي. رومالي تعني بلاد البلقان والولايات الأوروبية الأخرى، وتأتي مرتبة قاضي العسكر تحت مرتبة شيخ الإسلام، وبعد ذلك أنشئ منصب قاضي عسكر أفريقيا لما توسعت الدولة العثمانية. هذا طبعا يرينا قوة هذه الدولة الإسلامية الكبيرة التي امتدت مساحتها في ثلاث قارات، وهي آسيا وأوروبا وأفريقيا. على كل حال أيها الأخوة، إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، وفي مناسبة أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل الكلام عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية، وجزاكم الله خير.
الحلقة الخامسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الخامسة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وعلكم تذكرون أننا تكلمنا في الحلقة الماضية عن السلاطين الذين أتوا بعد السلطان سليمان المشرع، وثم بعد ذلك تكلمنا عن الشخصيات الأساسية والرئيسية في الدولة العثمانية، فابتدأنا بالكلام عن السلطان العثماني، ثم تكلمنا عن الصدر الأعظم، وبعد ذلك تكلمنا عن شيخ الإسلام وعن القضاة. وإذا تذكرون لما تكلمنا عن القضاة قلنا أن أكبر شخصية في السلك القضائي في ذلك الوقت هي شخصية قاضي القضاة، وهو أيضا رئيس القضاة وأخذ اسم قاضي عسكر أيضا. كل هذه الأسماء تتعلق بقاضي القضاة أو رأس السلطة القضائية في ذلك الوقت في الدولة العثمانية. قاضي القضاة يقيم في إسطنبول العاصمة، وقلنا أنه يتابع أعمال القضاة في بقية الولايات العثمانية، وهو الذي يرشح القضاة ومن يعمل في السلك القضائي، ما يتم تعيينه إلا بعد موافقة قاضي القضاة أو اختيار قاضي القضاة. وقلنا أيضا أنه في عهد السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية محمد الفاتح، وبمشورة من صدر الأعظم في عهده وهو قرمان محمد باشا، أنشئ منصب قاضي عسكر، وأول قاضي عسكر كان قاضي عسكر الأناضول، ثم هناك قاضي عسكر الرومالي، والرومالي قلنا هي الولايات البلقان أو الولايات الأوروبية الأخرى. قاضي عسكر أو قاضي القضاة هذا يأتي في المرتبة بعد شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك أنشئ أيضا منصب قاضي عسكر إفريقيا، وذلك بعد الفتوحات العثمانية الكبيرة في القارة الإفريقية. نكمل الكلام الآن عن السلك القضائي في الدولة العثمانية، فنقول أيضا بعد قضاة العسكر هؤلاء الثلاثة يأتي قاضي العاصمة إسطنبول، ثم بعد ذلك يأتي قضاة الضواحي ثلاث في العاصمة، وهذه الضواحي هي ضاحية غلطة ولها قاضي، ثم قاضي سكوتاري، سكوتاري أيضا هذه من ضواحي إسطنبول، ثم هناك قاضي ضاحية أيوب، ضاحية أيوب أيضا من الضواحي الرئيسية في إسطنبول العاصمة. هؤلاء القضاة أيضا يسمون بقضاة التخت، وذلك لأنهم يقيمون بصورة دائمة في العاصمة. إذن قضاة التخت هم القضاة الأربعة، قاضي العاصمة وقضاة ضواحي العاصمة الثلاث، ضاحية سكتاري وضاحية غلطة وضاحية أيوب، وهؤلاء مقرهم في العاصمة إسلام. يأتي بعد ذلك أيها الأخوة أيضا القضاة من فئة ملا الكبير. في القرن الثامن عشر بلغ عدد القضاة من فئة ملا الكبير 17 قاضيا، وأريد أن أعددهم لكم الآن، طالما وهم قاضي عسكر الأناضول وقاضي عسكر الرومالي، ثم قضاة التخت الأربعة الذين تكلمنا عنهم قبل قليل، ويأتي أيضا قاضي مكة المكرمة، ثم قاضي المدينة المنورة وقاضي بيت المقدس وقاضي القاهرة وقاضي دمشق وقاضي حلب، ثم قاضي بورصة، وبورصة كما تعرفون من عواصم الدولة قديمة، ثم أيضا قاضي أدرنة، وأدرنة كما قلنا هي من عواصم الدولة القديمة قبل ذلك، ثم قاضي أزمير وقاضي لاريسا، لاريسا هذه مدينة في اليونان، وقاضي سالونيك، سالونيك أيضا مدينة في اليونان. إذن هؤلاء في السلك القضائي عندنا قاضي القضاة، ثم القضاة من فئة ملا الكبير. هناك أيضا القضاة المفتشون، عددهم 5 مفتشين، وهم من فئة ملا الكبير أيضا، ويشرفون على الأوقاف السلطانية. وأيضا هناك القضاة من فئة ملا الصغير. قضاة ملا الصغير هؤلاء من هذه الفئة هم 10 قضاة، منهم قاضي البوسنة، بوسنة سراي وهي عاصمة البوسنة في ذلك الوقت، ومنهم أيضا قاضي بغداد وقاضي صوفيا عاصمة بلغاريا الحالية، وقاضي بلغراد عاصمة صربيا أو يوغوسلافيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة. إذن انظروا إلى المدن أيها الأخوة، المدن الخاضعة للدولة العثمانية، دول كبيرة أيها الأخوة، يوغوسلافيا، بلغاريا، اليونان، مصر، العراق، سوريا، الحجاز، أينما ذهبت تجد الروميلي، الأناضول، كل هذه الدول الخاضعة للدولة العثمانية الكبيرة. هناك أيضا أيها الأخوة القضاة يعني العاديون. في أواخر القرن 18 بلغ عدد القضاة العاديون هؤلاء 450 قاضيا، وكانوا يتولون إدارة الأمور القضائية في الولايات العثمانية في مدنها الصغيرة، والولايات العثمانية قلنا تمتد في 3 قارات، إذن هم قضاة المدن الصغيرة في الولايات العثمانية في القارات 3، آسيا وأفريقيا وأوروبا. أيضا من ضمن الفئات في السلك القضائي هناك النواب، والنواب هم القضاة الصغار، ويقومون بأعمال القضاء أيضا في المدن الصغيرة. وهناك أيضا المفتون، فئة المفتين، بلغ عدد المفتين في الدولة العثمانية 200 مفتي، يعملون في المدن الكبيرة، وذلك عند الحاجة لإصدار فتاوى. هناك أيضا من ضمن الأشياء التي يعني تدخل في ضمن سلك القضاة، هناك وظائف أيضا مثل وظيفة خوجة السلطان. خوجة السلطان هو طبعا معلم السلطان، هذا الرجل يقوم أيضا بتقديم الاستشارات للسلطان فيما يتعلق بالقضايا الإسلامية، وهذا طبعا يجب أن يكون من فئة ملا كبير لا شك. مستشار السلطان في الأمور الإسلامية يجب أن يكون من فئة ملا كبير. وهناك أيضا الإمامان، الإمامان يقومان بإمامة السلطان في الصلاة، وصلاة السلطان هذه إما أن تكون في القصور السلطانية أو عندما يذهب لزيارة المساجد الأخرى. طبقة الأشراف أيضا الذين أيضا يسمون بالأسياد هم هؤلاء من سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالذات من هو من ولد فاطمة رضوان الله عليها من علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فهؤلاء هم طبقة الأشراف، أيضا يحسبون من ضمن الفئة الإسلامية أو الطبقة الإسلامية. إذن أيها الأخوة الأشراف هؤلاء كما قلنا لهم مكانة كبيرة، ولهم كل الاحترام من قبل سلاطين الدولة العثمانية ومن قبل رجال الدولة العثمانية أيضا، لأنهم كما قلنا من سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأمور التي يتمتعون بها لهم امتيازات خاصة، يعني لا تقام عليهم عقوبة الضرب أبدا، إنما هناك محاكم خاصة بالأشراف، وقضاة هذه المحاكم الخاصة بالأشراف يجب أن يكونوا من طبقة الأشراف أيضا. والأشراف هؤلاء يتميزون بلبس العمامة الخضراء، هذه تميز طبقة الأشراف. ما إذا شاهدت في ذلك الوقت رجل يرتدي العمامة الخضراء فأعرف أنه من الأشراف. أيضا من طبقة الأشراف يأتي أمير العلم، وأمير العلم هذا رجل من الأشراف يتقدم كبار قادة الجيش في المواكب الرسمية والاحتفالات العسكرية. ثم هناك أيضا النقيب، نقيب الأشراف، ونقيب الأشراف هو الذي يعني يتزعم ويترأس طبقة الأشراف، وكان يقيم في العاصمة. وهذا نقيب الأشراف أيضا يعين بهذا المنصب بفرمان يصدره السلطان العثماني، ويبقى هذا الفرمان ساري المفعول مدى حياة طيلة حياة هذا النقيب نقيب الأشراف. أيضا هؤلاء الأشراف، أي فرد من طبقة الأشراف يعني لا يحق له أن يكون يعني عضو في هيئة العلماء، هيئة العلماء هذه القضاة بأنواعهم التي تكلمنا عنهم، أو من فئة المفتين، لا يكون، لا يحق له وإن كان شريفا، لا يحق له أن يعني يأخذ هذه المرتبة العلمية الكبيرة إلا إذا تلقى التعليم الذي يوازي هذه الوظيفة. يعني هذه الوظيفة ما يستطيع أن ينخرط في سلكها، يعني سلك القضاة أو المفتين، إلا إذا تلقى يعني ما يوازي هذه الوظيفة من تعليم خاص. هناك أيضا الدراويش، الدراويش هم أفراد طرق الصوفية المريدين والأتباع، وما أكثر الطرق الصوفية أيها الأخوة في الدولة العثمانية، حتى أن أحد الباحثين يقول أن عدد هذه الطرق الصوفية بلغ في وقت ما يعني أكثر من 140 طريقة صوفية. وفي مصر مثلا، مصر ولاية عثمانية، بلغ عدد الطرق الصوفية في ذلك الوقت 80 طريقة، لا شك أن عدد مهول جدا. والعلماء أو السلاطين في ذلك الوقت في الدولة العثمانية يوقرون كثيرا مشايخ الطرق الصوفية ويقربونها، وحتى أن السلطان العثماني في ذلك الوقت يعني إذا أراد أن يتقلد السيف السلطاني يأخذه من شيخ الطريقة الملوية في جامع أبي أيوب الأنصاري. الهيئة الإسلامية، هذه الهيئة الإسلامية الحاكمة أيضا لها نظامها الدراسي الخاص بها، فهناك المدارس الابتدائية أو الكتاتيب أو المكاتب، يتعلم بها الطالب مبادئ القراءة والكتابة باللغة التركية والعربية، وأيضا يتلقى بعض علوم القرآن الكريم. ثم هناك المدارس المتوسطة أو الإعدادية، ويتلقى الطالب في هذه المدارس مبادئ النحو والبلاغة والمنطق، وأيضا بعض علوم الفلك والهندسة. ومن يتخرج من هذه المدارس الإعدادية يحق له أن يعين مدرسا في المدارس الابتدائية، أو يعين كواعظ أو إمام في المساجد الصغرى. المدارس العالية أيضا، هناك المدارس العالية، هذه تختص بتدريس الشريعة والقانون، ويتم في هذه المدارس التركيز على علوم القرآن والسنة وعلى الفقه وأصول الفقه، إضافة إلى دراسة القوانين الوضعية المختلفة. من يريد أن يلتحق في سلك القضائي في الدولة العثمانية في ذلك الوقت أو في سلك الإفتاء، فيجب عليه أن يواصل الدراسة العليا. يعني هذه مناصب ما تؤخذ هكذا، إنما يجب أن يكون قد اجتاز دراسات معينة لكي يكون مؤهلا لشغل مثل هذه الوظائف. الدولة العثمانية أيضا أيها الأخوة يعني أولت المساجد والجوامع اهتماما كبيرا، وكانت هناك الجوامع الكبيرة منتشرة في الدولة، ومعظم الجوامع هذه كان يلحق بها مكتبات ومدارس، وأيضا أماكن لسكن الطلاب والأساتذة أيضا، إذن كأنها يعني مدرسة متكاملة. وأيضا هناك يلحق بهذه الجوامع الكبيرة دار للعجزة، وأيضا مستشفى، ونزلا صغيرا فندق صغير للغرباء عابر السبيل المسافرين. والفندق هذا الملحق بالجوامع الكبيرة يسمى بالخان. إذن نشاهد أن الجامع الكبير هذا يشتمل على الكثير من المرافق ملحقة به، فقلنا هناك المدارس والمكتبات، وأيضا أماكن إقامة الطلاب والأساتذة، وكذلك المستشفى ودار العجزة والفندق الصغير هذا الخان. هناك مثلا لو أردنا أن نأخذ مثال على ذلك، جامع السلطان محمد الفاتح به 8 مدارس ملحقة به، لا شك أنه جامع كبير هذا الذي تلحق به 8 مدارس، وجامع السلطان سليمان ملحقة به أيضا 5 مدارس. موظف الجوامع هؤلاء ينقسمون إلى أيضا الخطيب والإمام والمؤذن والواعظ والقيم. ولكي يعني أصور لكم مدى يعني حجم وضخامة هذه الجوامع في الدولة العثمانية، فإن مثلا جامع السلطان أحمد الأول، سلطان أحمد الأول هذا الذي حكم لمدة 14 عاما من سنة 1603 الميلاد إلى سنة 1617 الميلاد، كان هذا الجامع يضم 36 مؤذنا. تخيلوا 36 مؤذنا في هذا الجامع. أما في المساجد الصغيرة فكان الإمام هو الذي يقوم بدور الخطيب والمؤذن والقيم، يعني يكتفون بوجود شخص واحد يقوم بهذه المهام، وذلك لصغر المساجد هذه. أيضا حظى العلماء في الدولة العثمانية بامتيازات ما يحصل عليها غيرهم من موظفي الدولة، فهم مثلا على سبيل المثال لا تصادر ممتلكاتهم أبدا، وأيضا يتم إعفاءهم من الضرائب. وفي أحيان كثيرة عندما مثلا يغضب السلطان على الصدر أعظم يأمر بقتله ويصادر ممتلكاته، بينما هنا نشاهد هؤلاء العلماء ما تتم أبدا مصادرة ممتلكاتهم، ولا أيضا يؤخذ منهم الضرائب، وقلنا هذا نوع من التكريم يعني بالنسبة لهذه الفئة الإسلامية. نعم، نواصل أيضا أيها الأخوة الكلام عن الشخصيات أو المؤسسات التي لها تأثير كبير في شؤون الدولة العثمانية. فتكلمنا عن السلطان والصدر الأعظم وشيخ الإسلام والقضاة، وإن شاء الله الآن أريد أن أتكلم عن فئة مهمة جدا، بل هي التي تلعب دور كبير في الدولة العثمانية، وهي فئة القولار. القولار أيها الأخوة هم جميع أفراد الهيئة الحاكمة العثمانية، ولما أقول الهيئة الحاكمة أقصد بذلك أفراد السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية هذه، عندما نقول السلطة التنفيذية هي ليست تماما السلطة التنفيذية بمفهومنا الحالي، وإنما شيء يشابه ذلك. جميع أفراد هذه الهيئة الحاكمة بما في ذلك الصدر الأعظم كما قلنا قبل ذلك، جميعهم عبيد للسلطان العثماني. إذن لما تأتي إلى هؤلاء جميعهم القولار عبيد للسلطان العثماني، ما عدا طبعا فئة القضاة قلنا شرحنا بها في البداية، قلنا أنهم من الأحرار، سواء من المسلمين الأحرار أو من النصارى الأحرار الذين دخلوا الإسلام. ولكن هنا نشاهد أفراد الهيئة الحاكمة العثمانية جميعهم، ما عدا طبعا أيضا أمراء البيت الحاكم العثماني، جميع هؤلاء بما فيهم الصدر الأعظم هم من القولار، والقولار هم عبيد السلطان. إذن هم قولار، ومعظم أفراد أو كل أفراد الهيئة الحاكمة يفتخرون بلقب القولار، لأنهم عبيد للسلطان، يعتبرون هذا تكريم كبير له. أفراد القولار، طبقة القولار، لهم الكثير من الصلاحيات والامتيازات قد لا يعني يحصل عليها باقي الفئات الأخرى في الدولة العثمانية. من أين يعني أتوا بهؤلاء القولار؟ نقول عبيد، من أين أحضروا هؤلاء العبيد؟ كيف أصبحوا عبيد؟ القولار أيها الأخوة يحضرون أو يتم الحصول عليهم من 4 مصادر. أول هذه المصادر وأهمها هو أسرى الحروب، أسارى الحروب. ثم هناك ضريبة الغلمان، وهي مهمة جدا، قد تفوق أيضا أسرى الحروب، سوف أفصل بها بعد قليل. ثم هناك الهدايا التي تأتي للسلطان، هدايا من البشرية، من الجواري والأطفال وما شابه، هذه أمور معتادة في تلك الأوقات. أو أيضا يتم شراء هؤلاء من أسواق النخاسة، أسواق بيع العبيد التي كانت منتشرة في تلك الأيام. لعلكم تذكرون عندما تكلمنا عن سيرة السلطان الثاني، السلطان أرخان، قلنا أنه كان هناك مستشار اسمه قرة خليل، أو بعض المصادر تذكره باسم هابيل الأسود، وهو مستشار الأخ الأكبر للسلطان أورخان وهو علاء الدين. نقول هذا قرة خليل قام يعني مشورة أو قدم نصيحة أو مشورة إلى أورخان ثاني سلاطين بني عثمان، وقال له يعني من الأفضل لو أخذنا أسار الحروب وهما صبية النصارى الصغار وإدخالهم في الإسلام، ثم بعد ذلك نقوم بإخضاعهم لتربية معينة ذات طابع تعليمي وعسكري، وليهدفون من ذلك تشكيل فرق عسكرية تساهم في حروب الدولة العثمانية الكثيرة في ذلك الوقت. شكلت فرق مشاة مدربة تدريبا هائلا قويا، وهذه الفرق كما تعرفون هي فرق الانكشارية، لما أخذوهم بعد ذلك إلى الحاج بكتاش لكي يمنحهم البركة. الأمر بعد ذلك تطور، إذ أنهم في الدولة العثمانية فرضوا ضريبة الغلمان. ما هي ضريبة الغلمان؟ ضريبة الغلمان هذه تفرض على الأرثوذكس، على أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. ما يؤخذ أو ما تطبق ضريبة الغلمان هذه إلا على أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. فتقوم الحكومة العثمانية بإرسال مندوبيها إلى القرى هذه الأرثوذكسية، فيقوم رجال الحكومة رجال الدولة العثمانية بالذهاب إلى القسيس، والقسيس هذا كما تعرفون هم يمتازون بالدقة في تسجيل المواليد عندهم، فيطلب منه الكشوف بأسماء الأبناء أو أطفال القرية هؤلاء، لأن الطفل هذا يعمد في الكنيسة، والتعميد هذا أحد طقوس ديانة نصرانية كما هو معلوم. فمن هذه الكشوف يستطيع مندوب الحكومة أن يعرف أعمار الأطفال وأسماء الأطفال وكل أسرة كم طفل بها. كيف تتم هذه الضريبة، ضريبة الغلمان؟ ضريبة الغلمان هذه تطبق على الأطفال الذكور فقط، فلا يأخذون طفل رضيع، ولا يؤخذ الطفل الوحيد في أسرته أو الطفل الوحيد في أسرة أطفالها جميعهم من الإناث، يعني إناث وطفل واحد ما يؤخذ من بين أخواته، ولا يأخذون أيضا الطفل الذي أو الصبي الذي تجاوز الحلم، وإنما يختارون الأطفال الذين هم دون السابعة ولا يتجاوزون العاشرة، وأيضا لا يأخذون من كل أسرة إلا طفل واحد وإن كان بها عدد كبير من الأطفال ممن تنطبق عليهم الشروط. إذن يجب على الأسرة الصليبية أو النصرانية هذه من رعاية الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية أن تقدم طفلا تنطبق عليه المواصفات، والمواصفات هذه ذكرناها. بعد أن يؤخذ الأطفال من هذه القرى يتم تجميعهم من المناطق الريفية في غالب الأحيان، وبذلك تنقطع صلة هؤلاء الأطفال بذويهم، ومنذ تلك اللحظة يزرعون في أذهانهم هذه الطرية أنهم أبناء للسلطان العثماني أو عبيد للسلطان. طبعا هذه إذا كان هناك أسرة نصرانية غنية تقوم برشوة مندوب الحكومة فيتغاضى عن أخذ أطفال هذه الأسرة، هو المسؤول، فإذا طبعا أخذ الرشوة بإمكانها أن يغض الطرف، والأسر هناك كثيرة جدا يستطيع أن يأخذ من أسر أخرى. الأطفال هؤلاء عندما يأخذون إلى العاصمة العثمانية الكبيرة إسطنبول في بداية الأمر، أول أمر يعني يتم لهم هو إدخالهم في الإسلام، وتجرى لهم عملية ختان هذه جماعية لكل الأطفال، ثم بعد ذلك يبتدؤون يتلقون دراسات معينة، نظام تربوي خاص يمشون على هذا البرنامج أو هذا النظام الخاص يتلقون تعليم في التربية الإسلامية، وهناك يتعلمون مبادئ الدين الإسلامي، وأيضا عليهم أن يتعلموا اللغة التركية والتاريخ الإسلامي والعثماني، وكذلك يجب عليهم أن يلموا بنظم وقوانين الدولة العثمانية. وإضافة إلى ذلك طبعا هناك التربية العسكرية الصارمة التي تميز بها هؤلاء الأطفال بعد ذلك، بعد أن كبروا رجالا أصبحوا يعني ملمين بكل هذه الأمور، خضعوا لهذه التربية الإسلامية والعسكرية. في أثناء هذا البرنامج أو في أثناء تربية هؤلاء الأطفال في هذه المدارس الخاصة المعزولة، يتم تقسيم هؤلاء الأطفال، وكما قلنا هم معظمهم في غالبهم نتاج الديوشيرما. الديوشيرما هي ضريبة الغلمان، تسمى في الكثير من المصادر الأجنبية يسمون بالتريبيوت بويز، التريبيوت بويز أو ذي تريبيوت تشيلدرن أو الديوشيرما، وهي ضريبة الغلمان كما قلنا عنها. هذه يعني الضريبة التي يعني عن طريقها يتم إحضار الكثير من الأطفال إلى الدولة العثمانية حتى يكونوا أساس لهذه الدولة، سواء في الشؤون الإدارية أو في الشؤون العسكرية كما سوف أفصل بعد قليل. يقسم هؤلاء إلى ثلاث مجموعات، وذلك بعد طبعا خضوعهم لهذه التدريبات وهذه التربية الإسلامية والعسكرية، يستطيع المربون والمدرسون أن يقسموهم إلى ثلاث مجموعات. التقسيم هذا إلى ثلاث مجموعات يتم حسب القدرات الجسمانية من ناحية القوة ويعني ضعف الجسم، هذا واحد، وأيضا حسب الملكات الذهنية، القدرات الذهنية من ناحية الذكاء. إذن قوة وذكاء يتم تقسيم هؤلاء. المجموعة الأولى هذه تختار من بين الأطفال الذين يتميزون بقدرات ذهنية عالية وأيضا لهم أشكال وسيمة، ويتم إعداد أفراد هذه المجموعة لكي يتولوا الوظائف الخاصة بالقصور السلطانية. فيعني هناك في وظائف خاصة بالقصور السلطانية تناسب هؤلاء الشباب الأذكياء، وطبعا بعد أن يفرزوا في هذه المجموعة يخضعون أيضا لدراسة تتناسب مع الوظيفة التي سوف يعني يلتحقون بها في القصور السلطانية، ويتم تدريسهم بمدارس سلطانية خاصة بهم. المجموعة الثانية هذه يتم إعدادها لكي يتولى أفرادها الوظائف المدنية الكبرى في الدولة العثمانية، وبالتالي يتم إلحاقهم بمدارس خاصة بهم. بعد هذه الدراسة التي يتلقونها في هذه المدارس يكونون مؤهلين لتولي مثل هذه الوظائف، وإضافة إلى ذلك أيضا يتم أيضا إخضاعهم لنظام تربية عسكرية، وقد يصل أفراد هؤلاء المجموعة يعني أفراد هذه المجموعة قد يصل بعض أفرادها إلى منصب الصدارة العظمى. المجموعة الثالثة أيها الأخوة وهي المهمة بالنسبة لنا وهي الأكثر عددا، يتم إعداد أفرادها لكي يشكلوا فرق المشاة المنتقاة، وهي فرق الانكشارية، يكون يعني معظم أفراد هذه المجموعة يعدون أو أفراد هذه المجموعة هم الذين يتم إعدادهم لكي يكونوا في فرق الانكشارية، وهم أكثر ضريبة الغلمان، أكثر أفراد ضريبة الغلمان من هذه المجموعة. أيضا أيها الأخوة أريد أن أتكلم عن الامتيازات العديدة الخاصة بطبقة القولار والتي لا يحصل عليها غيرهم من أفراد الدولة العثمانية. وأولى هذه الميزات تكون المناصب العليا في الدولة العثمانية مقصورة على طبقة القولار، ولذلك يعني من ينتسب لهذه الطبقة يكون له النفوذ الكبير والحظوة الكبيرة في الدولة العثمانية. الأمر الآخر أيضا لا يخضعون أبدا للضرائب التي تفرض على باقي أفراد الشعب، إذ كما قلنا هؤلاء يشملهم الإعفاء الضريبي مثل طبقة القضاة وطبقة الأشراف أيضا، ثم أنهم أيضا لا يخضعون للنظام القضائي الذي يطبق على باقي أفراد الدولة العثمانية، وللقلاة أيضا محاكم خاصة بهم، وتتكون هيئة المحكمة من أفراد ضباط من القلاة تختص هذه المحاكم بنظر القضايا التي تتعلق بمشاكل القلاة. لكن نحن أيضا شاهدنا، تكلمنا قبل ذلك، قلنا يعني الصدر الأعظم هذا رغم النفوذ الذي يمتاز به إلا أنه لو قبض عليه السلطان فمو بالإمكان يعني أن يصدر أمرا بقتله أو حتى ببيعه. لماذا؟ لأنهم يعني يعتبرون من عبيد السلطان أو من طبقة القلاة، وهم بالتالي ملك للسلطان. فتجد عند غضب السلطان بإمكانه أن يأمر بمصادرة الثروات أو بقتلهم أو حتى ببيعهم، وأيضا بإمكان السلطان أن يصدر الأمر بمصادرة الممتلكات والثروات عند وفاتهم. إذن هناك نظم خاصة يخضع لها هؤلاء القلاة. في القرن 18 حدث تغيير كبير في نظام القلاة، إذ أن بقية أفراد الشعب العثماني من المسلمين الأحرار الذين لم يكونوا من هذه الطبقة، طبقة العبيد عبيد السلطان، استطاعوا أيضا أن يصلوا إلى المراكز العليا في الدولة العثمانية، وفي نهاية الأمر أصبحت السيطرة للمسلمين الأحرار على هذه المراكز العليا، وأصبح القلاة يختصون بالوظائف العسكرية مثل فرق المشاة الإنكشاف. وأريد أن أتكلم الآن مرة أخرى أكثر وأركز على المجموعة الثالثة من مجموعة أفراد ضريبة الغلمان هؤلاء، وتكلمنا نحن عن فرقة الإنكشارية أو اليانكشاري، وقلنا اليانكشاري تعني الجيش الجديد أو الجندي الجديد. فأقول أنهم هؤلاء الإنكشارية من نتاج ضريبة الغلمان، عدد طبعا قليل من هؤلاء يكون نتيجة للشراء أو للأسر، شراء من أسواق النخاسة أو للأسر في المعارك، لكن الأساس هو ضريبة الغلمان. طبعا هذه الضريبة، ضريبة الغلمان، يتم بها أخذ الغلمان من ذويهم مرة في كل عام أو عامين أو أكثر، وذلك طبعا حسب حاجة الدولة ودخولها في معارك. كلما كانت الدولة بحاجة إلى تشكيل فرق عسكرية جديدة، إذن يتم تطبيق ضريبة الغلمان في مرات عديدة. كما قلنا طبعا معظم هؤلاء من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، فهم يأخذون الصرب واليونانيين والألبانيين والمجريين والبلغار والأرمن الأرثوذكس وبعض الكروات الأرثوذكس. الكروات في غالبهم كاثوليك، لكن هناك بعض الكروات الأرثوذكس. سكان المدن الكبيرة لا يؤخذ منهم، نقول هم يركزون على المناطق الريفية في الغالب والمدن الصغيرة أو البلدات الصغيرة، لكن سكان المدن الكبيرة يعني ما يؤخذ منهم غلمان أبدا لتشكيل هذه الفرق. مثلا تشاهد لا يمكن أن يؤخذ أي طفل من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، رعاياها في إسطنبول أو أثينا، ما يتم الأخذ من أطفال هذه الأسر التي تقطن هذه المدن الكبيرة. وأيضا كذلك سكان بعض الجزر مثل جزيرة روجس، هذه ما يؤخذ أبنائها أبدا، وهم هؤلاء المندوب الحكومة، مندوب الحكومة يفضلون الغلمان من أبناء المناطق الجبلية والمناطق الريفية. الإنكشارية هؤلاء أيها الأخوة يقيمون في ثكنات خاصة بهم، وتنقطع صلتهم بذويهم، وأيضا في أوقات السلم عدم دخول الدولة في معارك مع أعدائها، لما تكون الدولة في حالة سلم هؤلاء لهم ثكنات خاصة بهم، ما يغادرون هذه الثكنات أبدا. الثكنات هذه عبارة عن أماكن بها كل التجهيزات التي تخطر على بال، بها طبعا مستشفى وبها مدارس وبها مسجد وبها أماكن للتدريبات العسكرية، بها كل يعني كأنها مدينة عسكرية مغلقة خاصة على هذه الفئة من الجيش العثماني، وهم فئة الانكشارية، وهم كما قلنا فرق مشاة من أفضل الفرق العسكرية في الجيش العثماني. أيضا هؤلاء الانكشارية ما يمكن أن يطبق عليهم القوانين المدنية، لهم قوانين خاصة بهم، وعندما يعني يقوم أحدهم بارتكاب مخالفة أو جناية فتعقد محاكم خاصة، ويتولى ضباط الانكشارية محاكمة الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجنايات. وأيضا هؤلاء الضباط هم الذين يتولون تنفيذ العقوبات على الأفراد الانكشارية المخالفين. العقوبات التي تطبق على الانكشاري تختلف، فهناك الجلد، وهناك أيضا الحبس، وهناك الإعدام، وأبشع هذه العقوبات هي عقوبة الإخصاء. هذه العقوبة، عقوبة الإخصاء، تطبق على الانكشاري الفوضوي الذي يكثر من الخروج على طاعة ضباطه ومرؤوسيه، والذي يخرق التقاليد العسكرية، فهذا لكي يكسر أو شوكته، لكي يعني يكسر نفسه بسبب تعدد جرائمه، تعدد مخالفاته، يقومون بإخصائه. والإخصاء هذا إما أن يكون جزئيا أو كليا، وعندما تتم هذه العملية البشعة لا شك أن هذا الرجل الوحش الشرس يعني تنكسر نفسه كثيرا ويصبح ذليلا، وبالتالي يكون أنسب مكان له هو الخدمة في القصور السلطانية. الانكشاري أيها الأخوة في بداية أمرهم في سني الدولة القوية كانوا من الجنود العزاب، لا يسمح لهم بالزواج أبدا، كذلك لا يسمح لهم أن يمارسوا أي حرفة ولا حتى التجارة، وما يعرفون إلا القتال، يعني وظيفتهم هي القتال أو الجهاد في سبيل الله، لأنهم عبيد السلطان، هذا هو الذي زرعوه في أذهانهم. وكما قلنا أيضا هناك ترابط وثيق وأساسي بين الطريقة البكتاشية التي أسسها الحاج بكتاش كما قلنا، وبين طائفة أو فرقة الانكشارية. إذن الانكشارية هؤلاء مرتبطين ارتباطا وثيقا بالطريقة الصوفية البكتاشية. وكما يذكر أحد المؤرخين يقول أنه لما تكونت أول فرقة من الانكشارية كان ذلك كما قلنا في عهد السلطان أورخان، أخذوهم للحاج بكتاش مؤسس الطريقة في أماسيا لكي يعطيهم البركة، و يعني لما أخذوهم إليه لعلي ذكرت في الحلقة الأولى أنه قام بتمرير كم ثوبه فوق رؤوسهم ليباركهم، ولذلك عندما تشاهد صور الانكشارية أو ملابس الانكشارية يمتازون بالقلنسوة هذه الصوفية البيضاء، يتدلى من هذه القلنسوة قطعة من القماش على شكل اسطواني، وذلك لكي تذكرهم بمباركة الحاج بكتاش لهم، شيخ الطريقة البكتاشي. بالتالي طبعا نشاهد نتيجة لهذا الارتباط الوثيق بين البكتاشية والانكشارية، تجد الجنود الانكشارية وضباط الانكشارية يوقرون كثيرا مشايخ الطريقة البكتاشية، ولذلك أيضا يحبون أن يطلق عليهم اسم الجنود البكتاشية، وأيضا يسمونهم أيضا أبناء الحاج بكتاش. الانكشارية هؤلاء يسمون أيضا بأبناء الحاج بكتاش أو بالجنود البكتاشية. القائد القوات الانكشارية أو القائد الأعلى لفيالق الانكشارية المشاة، هذا له يعني نفوذ كبير جدا في الدولة العثمانية، يتمتع بمكانة كبيرة لأنه يقود أقوى جيوش الدولة العثمانية، وأيضا يعني هو مسؤول عن رئاسة الشرطة في العاصمة إسطنبول، وأيضا يحمل رتبة وزير، له رتبة وزير، وعند احتدام المعارك الحربية يكون هذا القائد يقف وترفع أمامه راية مربوط بها ثلاثة أطواق، والطوق قلنا هو ذيل حصان يربط بهذا الروح. هذا القائد يتقدم الجنود في المعارك ويقف خلفه الانكشارية ينتظرون الأمر وهم يرفعون أذيال ثيابهم ويربطونها بأحزمتهم في وسطهم. لهم مناظر جميلة جدا، صور يعني للانكشارية، صور يعني ما كانت هناك آلات تصوير كما هو معلوم، لكن الخطاطين والرسامين في ذلك الوقت رسموا صورة لباس الانكشارية وقلمسوات الانكشارية والأسلحة التي يستخدمونها، بل حتى ورايات الانكشارية المختلفة والرموز التي ترسم على هذه الرايات. لا شك أنهم أيها الأخوة جنود من خيرة جنود القوات العثمانية، بل كانوا من أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت. فرق الانكشارية كانت من أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت، لأن هذا عندما تشاهد جندي بهذه الصورة وهو يشمر عن ملابسه، يعني يرفع ثيابه ويربطها في وسطه، يريد أن يعني ينقض على أعدائه، لا شك أن منظرهم كان حقيقة يثير الخوف في قلوب الأعداء. طبعا هذه النشأة الصارمة التي تربوا عليها أثرت كثيرا على أطفال ضريبة الغلمان، وبالتالي لما يربون بهذه الطريقة العسكرية الصارمة خرجوا وهم من أشرس وأقوى وأكفأ القوات العثمانية، وكانوا يثيرون الذعر والرعب في قلوب أعداء الدولة العثمانية. الانكشارية في عصورهم الذهبية لعبوا دورا كبيرا في نصرة الدولة العثمانية وفي الفتوحات العثمانية التي تمت في ذلك الوقت في مشارق الأرض ومغاربها. ولعلكم تذكرون أن هذه الدولة في عهد السلطان مراد الثالث بلغت في مساحتها 20 مليون كيلومتر مربع. الانكشارية هم أيها الأخوة أقوى وأشجع قوات في العالم في ذلك الوقت. نعم، لقد نشأوا وتربوا وفق برامج عسكرية تم وضعها بعناية، وهذه البرامج التي قطعتهم عن ذويهم و يعني أدت إلى أنهم ينسوا تماما ماضيهم، وأنهم فقط أبناء للسلطان وعبيد للسلطان، وأن الحرفة التي يرضون الله بها سبحان الله سبحانه وتعالى الحرفة التي يرضون الله سبحانه وتعالى بها هي حرفة الجهاد، ما يعرفون إلا ذلك. ورسخ في عقول هؤلاء الجنود أنهم كما قلنا هم أبناء السلطان، السلطان العثماني خليفة المسلمين حامي حمى الإسلام. هذا يعني الأمر كون هذا الجندي الانكشاري ينتسب إلى هذا السلطان العثماني أنه عبد من عبيد السلطان، هذا عندهم منتهى الفخر ويعني غاية ما يتمنون. يقول عنهم المؤرخ الإنجليزي فيشر، المؤلخ الإنجليزي فيشر تكلم عن الانكشارية بسط بسطا كبيرا في ذلك، وأنا أريد أن أقرأ عليكم بعض ما نقلته من كلام هذا المؤرخ فيشر. يقول: كان التربية التي نشأوا عليها أن أصبحت طباع الانكشارية صارمة خشنة، وتجردوا من مشاعر الحب والعطف والحنان، وأدى ذلك إلى كفاءة قتالية عالية وشجاعة مفرطة وضراوة في المعارك الحربية. وأيضا يقول فيشر أن وجود فرقة واحدة من الانكشارية في أي جيش عثماني كان كفيلا باستماتة هذا الجيش كله في ميدان القتال. هذه الفقرة نقلتها من كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها للأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي، وهو طبعا ترجمها عن فيشر هذا المؤرخ الإنجليزي. أيضا فيشر يواصل الكلام عن الانكشارية فيقول: إن الإمبراطورية العثمانية قامت وظلت قائمة لا بفضل رجال من العثمانيين فحسب، وأولئك لم يكونوا كثرة في الجيوش العثمانية، بل كذلك بفضل رجال معظمهم صقالبة الأصل ولدتهم أمهاتهم مسيحيات، ثم جيء بهم إلى مدارس الانكشارية حيث طبعوا بطابع الخضوع العسكري والعقيدة الإسلامية. أيضا المؤرخ الإنجليزي جرانت يقول عن الانكشارية، يقول: إن المشاة الانكشارية كانوا أكثر أهمية من سلاح الفرسان، وكان مصير أو مستقبل الدولة العثمانية يعتمد إلى حد كبير جدا على الانكشارية، ويقول أيضا أن الدولة العثمانية أحرزت أعظم انتصاراتها في ساحات القتال بفضل الإنكشارية، وذلك بسبب المقدرة القتالية العالية والشجاعة الحربية الفائقة لهذه الفرق. ويواصل جرانت يقول: ولما افتقدوا هذه المزايا والخصال ولت الأيام الذهبية التي عاشتها الدولة العثمانية عبر تاريخها الطويل. لكن وللأسف الشديد أيها الأخوة، بعد أن كان الإنكشارية أداة للفتوحات الإسلامية، بعد أن دخلتهم الفوضى وفقدوا الانضباط العسكري الذي كانوا يتميزون به، وأيضا داخلهم الغرور، انعكس ذلك سلبا على التصرفات التي كانوا يتحلون بها، فأصبح الإنكشارية يتدخلون في الكثير من شؤون الدولة الداخلية وفي سياسة الدولة العليا، بل وصل الأمر كما قلنا إلى أنهم قاموا بقتل السلطان عثمان الثاني كما قلنا قبل ذلك، وأيضا قاموا بعزل الكثير من السلاطين وقتل الكثير من صدور العظام وعزل الكثير من صدور العظام. ومن الأمور أيضا الأمور التي سادت في أيام ضعف الدولة، أيام فوضى الإنكشارية، هو أخذهم للبخشيش، البخشيش أو الذي يسمى البقشيش، يأخذون البخشيش. هذا أصبح يفرض على كل سلطان جديد يتولى عرش السلطنة، يجب عليها أن يدفع البخشيش لهؤلاء الإنكشارية حتى يغلق أفواه الإنكشارية. أيضا من الأمور التي يعني أصبحت خطيرة جدا أول ما ظهرت إمارات تمرد الإنكشارية، هو أنهم يعني قاموا، كانوا يعني السبب الأول والمباشر بعد الله سبحانه وتعالى بالطبع، في تعيين السلطان سليم الأول، وذلك لما أزاحوا والده بايزيد الثاني أو الصوفي قلنا هذا. وهذا الأمر حدث كما تعرفون في السنة 12 بعد 500 الميلاد، وأوصلوا سليم إلى كرسي السلطنة العثمانية. أيضا هناك في عهد السلطان سليم الأول لما كان يقاتل الصفويين بعد أن انتصر عليهم في تشالديران، لما تكلمنا قلنا هزم السلطان الصفوي أو الشاه إسماعيل الصفوي وأخذ يطارده، لما حل الشتاء توقفت القوات الإنكشارية عن التقدم وأذعن السلطان سليم لذلك، ثم لما عاد إلى العاصمة قام بقتل كبراهم. الأمر نفسه هذا حدث أيضا في عهد السلطان عثمان الثاني لما توقفوا أيضا عن مواصلة المعركة.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم،
القوات البولندية،
ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم
للميلاد،
وندعوكم للاستماع للشريط الرابع، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12353.